في عدده أو كيفيته أو نوعه فإنه لا يحمل، لأن هذا وإن سمي بيعا في اللغة لكنه في الشرع لا يسمى بيعا فلا يحمل. عرفت؟ يقول المؤلف: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، نعم، فكإن حلف لا يبيع الخمر إلى آخره، يعني إذا حلف أن لا يفعل شيئا وقيده بشيء بلفظ يدل على الفساد، بلفظ يدل على الفساد، فإنه يحنث وإن كان فاسدا. مثل أن يقول: والله لا أبيع الخمر، والله لا أبيع الخمر، نعم، والله لا أبيع الخمر، ثم باء، فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع لأنه فاسد، لكن الرجل لم يأتي به مطلقا، بل قيده بأمر تنتفي معه الصحة، حيث قال: والله لا أبيع الخمر، فإذا باع حنث. فإن قال قائل: كيف تحنثون وهذا التصرف ليس ببين شرعي؟ قلنا: إنه قيده بأمر معين، فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين يحنث. ولهذا قال المؤلف: حنث بصورة العقد، شبه بصورة، لأن هذا عقد صوري، والمؤلف قيد يمينه بماذا؟ بأمر صوري، لأن قوله: والله لا أبيع الخمر، كلمة لا أبيع لا يمكن أن توافق من الناحية الشرعية، لأن الخمر شرعا لا يباع، فنحمله إذا تعذر حمله على الحقيقة، والمعنى حملناه على الصورة، فنقول بمجرد أن يبيع الخمر يحنث. وبناء عليه في المثال الذي مثلنا آنفا وهو بيع الدخان، إذا قال: والله لا أبيع الدخان، فباعه، فإنه يحنث، لا لأنه بيع، ولكن لأنه صورة ما حلف عليه، صورة ما حلف عليه. طيب، لو قال: والله لا أبيع بربا، فذهب وباع بربا، يحنث؟ ها؟ يحنث. ليش؟ لأنه قيد اليمين بشيء يمنع الصحة فيحمل على الصورة. أما لو قال: والله لا أبيع، فباع دينارا بدينارين، فإنه لا يحنث، لأنه أطلق، والمطلق يحمل على الصحيح، على الشرع الصحيح. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب. وقال بعض العلماء: إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيده بما يمنع الصحة، لوجود التناقض، لأن قوله لا أبيع الخمر، كلمة أبيع تناقض الخمر. وعلى هذا فنقول: هذا وإن باع الخمر فليس ببيع، لو باع فليس ببيع، فمن نظر إلى الصورة حنثه، ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنث. والمسألة فيها قولان للعلماء، لكن المذهب كما ترون يقولون إنه يحنث بصورة العقد. طيب، لو قال: والله لا أبيع حمل بعيري، والله لا أبيع حمل بعيري الذي في بطنها، ثم باعه، المذهب يحنث. ليش؟ لأنه يحنث بصورة العقد، لأنه قيد يمينه بما يمنع الصحة، قيد يمينه بما يمنع الصحة، أي قرنه بشيء لا يمكن أن يصح معه العقد، فيحمل على إيش؟ على الصورة. طيب، تأجير الدكان لشخص ليعمل فيه محرما، مثل أن يؤجره ليتعامل فيه بالربا. الإجارة حرام ولا لا؟ حرام. والعقد غير صحيح، والعقد غير صحيح. فإذا قال قائل والله لا أوجر بيتي لمن يتعامل فيه بالربا ثم باعه، قصة يصنع مثال خطأ، والله لا أوجر دكاني، والله لا أوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربا ثم أجره، المذهب يحنث بصورة العقد، بمجرد ما يعقد الإجارة هذه يحنث، لأنه قيدها بما يمنع الصحة. وعلى القول الثاني لا يحنث، لأن هذا ليس بإجارة، فهو وإن سماه إجارة فإنه شرعا لا يسمى إجارة، لكن المذهب يغلبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه، وهذا القول الثاني يغلب المعنى ويقول هذا ليس بإجارة شرعية، وفي المسألة الأولى ليس ببيع شرعي. طيب، إذن المؤلف يقول حانث بصورة العقد. الحقيقي يقول هو الذي، أنا عندي حط الشرح، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كذا عندكم؟ هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقة كل لحم. أولا يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب، التعريف بالعدم أو بالنفي، لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي الصورة، لأنه يقتضي رفع هذا المنفي، ولكن ما الذي يحل محله؟ إذا قيل لم يغلب مجازه على حقيقة هذا التعريف بالنفي، وهو لا يحدد المعرف، المعرف لا بد أن يكون عن طريق الإثبات الإجاب، أما النفي فإنه كما قيل نفي عدم. ولهذا التعريف الصواب للحقيقة أن يقال هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، هذا التعريف، مستعمل في الحقيقة اللغوية، أو إن شئت فقل اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغة، هذا الحقيقة، اللفظ إيش؟ المستعمل فيما وضع له لغة، هذا هو اللفظ، هذا هو الحقيقي. فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، حملناه على الحقيقة اللغوية. مثاله اللحم، كلمة اللحم هي حقيقة الهبر، الهبر، تعرفون الهبر؟ طيب، هذا هو اللحم في الحقيقة اللغوية. أما الكرش والكبد والطحال والشحم والودك وما أشبه ذلك فليس بلحم حسب اللغة إيش؟ العربية. ولهذا قال المؤلف لو حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما، قال والله لا آكل لحما أبدا، فجاءوا إليه بسنام بعير فأكل حتى شبع من السنام، يحنث ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا في اللغة العربية ليس بلحم، هذا شحم. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، وهذا يقتضي أن الشحوم غير اللحوم، وإنما هي بعض من الحيوان، ولهذا قالوا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم. فهذا الرجل لا يحنث. كذلك لو أكل مخا، هو يأكل المخ، أين أكل مخا، قال والله لا أكل لحم فأكل مخا، فإنه لا يحنث لأن المخ لا يسمى لحما. أكل كبدا لا يحنث أيضا، لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم. أكل نحوه مثل الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك، أشياء كثيرة منها، هذه لا تسمى لحما فلا يحنث، تغليبا لماذا؟ للغة العربية، للحقيقة اللغوية، تغليبا للحقيقة اللغوية. طيب، لكن لو علم أن الغرض من ذلك تجنب الدسم، لو كان نيته تجنب الدسم، لو كانت نيته تجنب الدسم فأكل من هذه الأشياء يحنث، لأن النية مقدمة. مثال ذلك، رجل مريض قال له الطبيب لا تأكل لحم، ليش؟ ليتجنب الدسم. فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضرر من اللحم، أو المخ أو ما أشبه ذلك أشد من اللحم. فإذا علم أن المراد تجنب إيش؟ الدسم، فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء. طيب، وإذا نعم كيف؟ إيه، لأن لحم الرأس عندهم مو لحم. نعم، ولكن هو في اللغة. الآن لو أوصيك تجيب لي لحم، قلت يا فلان خذ اشتر لي لحم، ورحت وجمعت من لحوم الرؤوس، ها؟ الظاهر مو بلحم، مو بلحم. ولهذا يختلف عن اللحم الثاني في طعمه وفي خلقته، فهو مختلف. هنا اي هذا اي احسنت، احنا اتينا ذاك اليوم قلنا لكم انه عرفه بالنفي من باب توكيد الاثبات، لانه يعني قال هو الاول، قال انت الاول فاثبت، ثم قال الذي سبق قبله شيء لتاكيد النفي لئلا يظن ان الاوليه نسبيه. هنا احسنت. إيه، لكن ما هي بيع عند الإطلاق، ما هي بيع عند الإطلاق. نعم. لا، هو شفت هذا أمر، هذا الظهر، هذا قريب من سؤال الأخبار. نعم، نقول لا، هو إذا كان الأمر مرتب على معنى هو يعم، مثل ما ذكرنا لكم تو، إذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صرعان، فلحم الخنزير مثلا لأنه رس، والرسية موجودة في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك، توضأ من لحوم الإبل، العلة موجودة في الجميع، وهكذا. فينا أحمد نعم، القول الثاني، القول الثاني نعم، لا فيما لو فعل، لا هم يقولون انها تنعقد، لكنه لا، لكنها لاغيه، مو لانها غير منعقده، لان على امر المستقبل ممكن واقعا، لكن شرعا غير ممكن. فلهذا نقول انها منعقده، لكن لو فعل لم يحدث، يعني لا يتصور فيها الحدث، لانها مستحيله شرعا. ولهذا لو نوى قال لا أبيع الخمر، يعني ولو كان خمرا انعقدت وحن، فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحن. لكن إذا نوى بذلك تجنب الدسم يحنث بأكل هذه اعتبارا بالنية أو بالسبب. لو قيل له مثلا لو حلف قال والله لا أكل اللحم لمرض كان فيه يناقضه الدهن فإن نقول لا يأكل هذه الأشياء، إن أكلها حنث. ثم قال ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به عادة. قال والله لا آكل الأدم، يعني الإدام الذي يؤدم به الخبز، يحمل بهذه الأشياء البيض. ليش؟ قال والله ما آكل إدام فأكل بيضا. نعم، لأنه يؤتدم به، فالإنسان يغمس الخبز في البيض ويأكل. طيب لو أكل بيضا لم يطبخ ولم يقلى، ها يحنث؟ طيب هل الناس يصطبغون به أم لا؟ ما يصطبغون، لا، في ناس يصطبغون به، في ناس يصطبغون بالبيض الني، ها؟ يعني يغط فيه الخبز ويأكله. نعم، ها؟ إذن يحنث لأنه يصطبغ به، وهو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال بأكل البيض ولم يقل مطبوخا ولا مقليا. حنث بأكل التمر، قال والله ما آكل دام وأكل تمر يحنث. ليش؟ يؤتدم باللحم قصب بالتمر. كيف يؤتدم؟ أنتم شايفين أحد يغطى الخبز بالتمر؟ يضع التمر في الخبزة ويأكله. طيب، وسيأتينا إن شاء الله بحث في هذه المسألة، يأتينا إن شاء الله بحث فيها. يقول كذلك حنث بأكل الملح، سبحان الله، الملح هو يؤتدم به الملح، يؤتدم به. طيب من خل والخل، نعم واضح، نعمل إدام الخل. والزيتون، نعم يؤتدم به الزيتون، ها؟ الصغير والكبير، الصغير والكبير كله يؤتدم به. ونحوه، يقول عندي كالجبن واللبن، الشرح، الجبن يؤتدم به بلا شك واللبن يؤتدم به. ثم قال عبارة عامة وكل ما يصطبغ به، كل ما يصطبغ به، ومعنى يصطبغ أي يؤتدم به، يعني يجعل إدام. قال الله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وسمي الإدام صبغا لأنه يصبغ الطعام، فإنك إذا غمستها في شيء أسود مثلا صارت سوداء، وفي شيء أحمر صارت حمراء، وهكذا. فهو صبغ للطعام الذي يؤتدم به فيه. قال وكل ما يصطبغ به، نشوف هل هناك شيء غير هذا يصطبغ به، مثل الزيت، العسل، الأقط، القرع، اللحم، كثير، المربى. طيب أي الأقط، الأقط يؤتدم به إن كان جديدا طريا ويغمس فيه التغميس، وإلا يدب إذا كان يابسا ويوضع فيه ماء ويؤتدم به. نعم، ها؟ الأقط الببغ، عرفته؟ أين؟ طيب، وكل ما يصطبغ به طيب، وإن حلف لا يلبس شيئا، شوف لا يلبس شيئا، شيئا نكرة ولا معرفة؟ في سياق النفي فتفيد العموم. قال والله لا ألبس شيئا، فلبس ثوبا يحنث، سروال يحنث، تبان يحنث. طيب، التبان هو سروال ليس له أكمام قصير جدا لام هو وصف يعني ما له أكمام طويلة يسمونه هاف أظن يسمونه لا زي طيب كذلك أيضا لبس درعا نعم يحنى الدرع اللي يلبسونه في الحرب قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم شف لبوس لتحصنكم من بأسكم وقال تعالى أن اعمل سابغات يعني دروعا سابغات الدرع عبارة عن ثوب منسوج من خلق من حلق الحديد ثوب منسوج من حلق الحديد يلبسه الإنسان علشان إذا جاءت الرماح أو السكاكين ما تمضي فيه طيب لبس جوشنا الجوشن نوع من الدروع هو درع لكنه على صفة خاصة به فيسمى جوشنا كذلك لبس طاقية يحنث طيب غترة يحنث أو نعلا حنث جوارب زين إذن كل ما يلبس طيب صلى على بساط على حصير طيب إذا كان ما يحنث كيف نجيب عن حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ما لبس في رواية ما لبس لكن في رواية ما لبس قال العلماء إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال لباس كل شيء بحسبه ولكنه في اللغة العربية لا يسمى لباسا حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان بكلام كل إنسان نشوف الكلية الآن هي عائدة على الإنسان ولا عائدة على الكلام هل المعنى بكلام كل إنسان هل المعنى بكل كلام إنسان بكل كلام إنسان أو المعنى بكلام كل إنسان الأول هذا مراده لأنه قال لا يكلم إنسانا ما يحتاج يقول كل إنسان اللهم إلا أن يريد أن يبين أن إنسانا هنا نكر في سياق النفي فتعم على كل حال قال والله لا أكلم إنسانا والله لا أكلم إنسانا يحنث بكل ما يسمى كلاما كل ما يسمى كلام يحنث وسواء كلم إنسانا كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا كل إنسان قال يا فلان يحنث يا فلان فقال فلان فلان يحنث قال قي يحنث ها يحنث ها قي فعل الأمر من وقع يقي كذا قال ليش هذا ليس كلاما ولهذا لو قال هذا في الصلاة ما بطل الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنحنح لعلي بن أبي طالب إذا دخل عليه طيب أشار قال والله لا أكلم فلانا قال والله لا أكلم فلانا هذا اليمين فجاء فلان وقال له أين زيد ما يحنث ليش أي نعم صحيح لأن هذا ليس بكلام ولهذا يقول المؤلف بكلام وقلت لكم إن المراد بكل كلام إنسان أي إنسان طيب لو قال له وخر عنه قرب منه فقال وخر عنه يحنث زين طيب ولا يفعل شيئا توكل من فعله حنث نعم لأن الوكيل قائم مقام الموكل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب أن ينحر إبله التي أهداها. فلو قال والله لا أبيع بيتي، حلف قال والله ما أبيع بيتي، فوكل شخصا يبيع البيت، ما تقولون؟ يحنث، يحنث، لأن الوكيل قائم مقام الموكل. قال والله لا أذبح بعيري، فوكل إنسان يذبحه، يحنث كذا. قال والله لا أركب السيارة، فوكل شخصا يركبه، ليش؟ لأن هذا ما هو فعل إلا إذا كان قصده والله لا أركب السيارة زائرا فلانا، فوكل شخصا يركبها ليزور فلانا، فهنا يحنث. طيب، يقول المؤلف إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. قال والله لا أبيع بيتي ناويا لا أباشر بيعه بنفسي، فهنا إذا وكل من يبيعه لا يحنث، لأن النية مقدمة كما مر، النية مقدمة. ما دام يقول إني نويت بقولي والله لا أبيع بيتي يعني لا أباشر البيع، نقول أنت وما نويت. لكن قد يقول قائل ما فائدته من هذا؟ إذا قال نويت أن لا أباشر البيع بنفسي، هل له غرض؟ نقول نعم، ربما يكون له غرض، يعني يرى أنه لو باعه هو بنفسه، لو باعه هو بنفسه يمكن بعض الناس يتهاون في إيفاء الثمن، يصبح هو اللي باعه يقول هذا رجل طيب مثل ما رزقنا الله فيته، لكن إذا باعه أحد آخر يبيله عليه يقول أعطني القيمة كذا. كذلك لو قال والله لا أشتري سيارة فلان، ووكل واحد يشتريها، وقال أنا نويت لا أباشر الشراء، يقول في هذه الحال لا يحنث. فإذا قال قائل ما غرضه؟ يقول له غرض، يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول بيع سيارتك علي، يقول خذها بدون ثمن، أو أنها تساوي 10 ويقول أبيع عليك ب8 مثلا. لكن إذا جاءت من طريق آخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملا. المهم إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. طيب، قال والله لا أصلي الضحى ركعتين، ثم وكل شخصا يصلي عنه، يصح؟ يعني نقول ما صحت الوكالة كذا. ولو صلى هذا الرجل عنه لا يحدث، لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة شيئا. ثم قال المؤلف والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة. نعم، فتتعلق اليمين بالعرف. إذن في الواقع ليت المؤلف قدم هذه المسألة، هذا العرف. العرفي يقول ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، يعني هو الذي استعمله الناس في عرفهم، هو الذي استعمله الناس في عرفهم، فتحمل اليمين على العرف مقدما على اللغة. إذا اشتهر بين الناس وغلب على اللغة، غلب على اللغة، ومراد المؤلف بالحقيقة هنا فغلب على الحقيقة يعني الحقيقة اللغوية، اشتهر هذا المعنى بين الناس وهجرت الحقيقة اللغوية. يقول المؤلف فتتعلق اليمين بالعرف، ويحمل اللفظ على معناه العرف، حتى وإن كان له في اللغة معنى ولكنه هجر واشتهر بين الناس المعنى الآخر، فإنه يقدم العرف. إذن يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة، أفهمت؟ لماذا؟ لأن الناس يعاملون بنياتهم، ولا شك أن العامية إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها العرف، ما يعرف اللغة العربية. نحن الآن دائما تشكل علينا الفاظ لغوية نرجع إلى القاموس أو لسان العرب أو ما أشبه ذلك. فالعامي ما يعرف اللغة العربية، فيكون فيكون العرف مقدما لأنه هو المنوي ظاهرا. مثاله الراوية، ها؟ كالرواية، لا كالراوية، الألف قبل الواو، كالراوية. الراوية وش الراوية؟ الراوية مبالغة في الراوي؟ لا، الراوية تطلق في اللغة العربية على التي تحمل الماء، وهو البعير. البعير اللي يستسقى عليه يسمى راوية، هذا في اللغة. نعم. ومنه في لغتنا العامية الرواية، الرواية المرأة التي تروي الماء كذا، لكنه في العرف تطلق الراوية على المزادة. المزادة هي عبارة عن جلد يشق ويؤتى بجلد آخر مثله ويلحم بعضهما ببعض، فيكون بدل ما كان قربة واحدة يكون قربتين. مفهوم الآن ولا لا؟ الشاة إذا دبغ جلدها صار قربة ماء. قد رأيت القربة يا ياسر؟ ها؟ طيب، الراوي يشق الجلد حتى ينسطح هكذا، ثم يؤتى بجلد آخر مشقوق ينسطح، ثم يخاط بعضهم مع بعض، يخرج بعضهم مع بعض علشان إيش؟ يصير أكبر. موجودة الآن؟ أي نعم، من الله استك. طيب، على كل حال هذه الراوية، فإذا قال والله لا أشتري راوية، والله لا أشتري راوية، فذهب فاشترى هذه الراوية اللي هي القربة الكبيرة، نعم، يحنث ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا هو العرف. ولو اشترى بعيرا لم يحنث، إلا إن نوى، فالنية مقدمة. كذلك أيضا الغائط في اللغة المكان المطمئن، يعني المنخفض، هذا الغائط. وعندنا الآن يقول ماء غويط يعني عميق، فالغائط في اللغة المكان المطمئن المنخفض، في العرف الخارج المستقبل من الدبر، هذا الغائط. فإذا قال قائل والله لا أنظر إلى غائط، والله لا أنظر إلى غائط، وذهب إلى مكان منخفض وخلى عينه بهذا المكان المنخفض ينظر إليه، يحنث ولا لا؟ ليش؟ العرف نقل الحقيقة إلى الخارج المستقبل. طيب، كذلك أيضا يقول ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. نحوهما مثل إيش؟ جيبوا لي أشياء العرف يخالف اللغة فيها. أي وش قاعدة؟ ها؟ أي الزانية. طيب، كذلك أيضا الشات عندنا في العرف إيش؟ الأنثى من الظأن ولا لا؟ يقال شات وخروف، صح ولا لا؟ طيب، في اللغة العربية أعم من هذا، في اللغة العربية أعم من هذا. ولهذا لو جاء رجل بعنز، عنز معروف العنز، طيب قال هذه شات، وش يقول له العوام؟ ما شوف أنت، شوف قرونة وشوف ما لها ليه ولا شيء، شو تقول شات؟ نعم، يسمونها إيش؟ عنز، لكن في اللغة يطلق عليها شات. فإذا قال والله لأشترين لضيوفي شاتا، ثم ذهب واشترى عنزا، يحنث ولا لا؟ ليش يحنث؟ لأنه ما بر بيمينه، هو قال والله لأشترين لهم شاتا، فذهب فاشترى عنزا، نقول يحنث، ما بر بيمينه، لأن الشات في العرف هي أنثى الظأن، هي أنثى الظهر. واضح الآن؟ طيب، في شيء بعد الأخرى، الدابة. الدابة في اللغة لكل ما دب على الأرض، حتى الذي له 77 رجل، نعم، والذي ليس له إلا رجلين اثنتين، في دودة طويلة نسميها أم 77 رجل، ولكن ما أدري عدد الحقيقة كم. عديتها؟ كم وصلنا؟
تعدل 50.
ها؟ تعدل 50. طيب، أم 52 رجل، نعم، أو أم رجلين، أو اللي تمشي على بطنها، نعم، كل هذه دابة. دليل ذلك قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذه الدابة تعم كل شيء. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما هي الدابة في العرف؟ ذوات الأربع، ذوات الأربع على عرف، وعلى عرف آخر الحمار خاصة. يعني أنت دابة، يعني أنت حمار، أنت حمار. طيب، فتتعلق اليمين بالعرف. علل لماذا؟ لأنه هو الغالب وهو المعروف عند العامة، وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة فإن النية تنصرف إليه، تنصرف إليه. طيب، قد تتفق اللغة والعرف والشرع. إذا اتفقت هذه الثلاثة فالأمر واضح، الأمر واضح، كلها تتفق. إذا اختلفت قدم الشرع ثم العرف ثم اللغة. وإن حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها ولدخول الدار. معلوم، رجل قال: والله لأطأن، نعم، والله لا أطأ زوجتي، والله لا أطأ زوجتي، فذهب وجامعها، ماذا نقول له؟ حنث. فقال: كيف أحنث؟ الوطي إني أطأها بقدمي، أنا الآن ما أطأتها بقدمي. نقول: لكن العرف غلب إيش؟ على اللغة، غلب على اللغة. ولو قال: والله لأطأن زوجتي، إثبات. فقالت له زوجته: ما فعلت شيئا؟ فقال: ألم أطأ على قدمك؟ وطئت على قدمك. وش نقول؟ هل بر بيمينه ولا لا؟ قال: والله لأطأن زوجتي فوطئ على قدمها. بر ولا لا؟ ما بر، لأن يتعلق الحكم بالجماع، إذ أن الحقيقة وهي الوطء بالقدم هجر، وصار العرف أن وطء الزوجة إيش؟ جماعها. طيب، وطء الدار دخول الدار، معلوم. والظاهر أن حتى هذا يمكن في اللغة العربية متعذر أن الإنسان يطأ الدار كلها بقدمه. السبب لأن الدار أكبر من القدم، إن الإنسان بيقدر ينقل رجله من مكان إلى مكان لن يتم، لكن هذا بعيد. فإذا قال: والله لا أطأ هذه الدار، نعم، ثم دخلها يحنث. طيب، دخلها محمولا، قال واحد: يا أنا والله حاثم ما أعطى الدار، لكن تعال شلن يحنث. أي يحنث، دعنا من النية، أن تقول له نية هذا شيء آخر، لكنه ما له نية. نقول: إذا دخلتها سواء وطأتها دخلت برجلك أو محمول أو على أي وجه كنت فإنك تحنث، لأن هذا هو معنى وطء الدار. وهذا مشهور عند الناس، يقول: والله ما أطأ المحل، والله ما أطأ دار فلان، والله ما أطأ الدكان فلان مثلا، فيتعلق بإيش؟ بدخوله. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره أو مستهلكا في غيره لم يحلف. وهذا في فائدة عظيمة. قال والله لا أكل شيئا، والله لا أكل شيئا، خلط هذا الشيء اللي حلف ما يأكله خلط في شيء آخر، لكن استهلك محل هذا الشيء، لم يبق له أثر، لا طعم ولا ريح ولا تأثير، فإنه لا يحنث، لا يحنث. مثل أن يكون في مثلا يجعل جزءا من 100 جزء أو جزئين من 100 أو 300 أو ما أشبه ذلك بحيث لا يؤثر، فإنه لا يحنث. ولنفرض أنه قال والله لا أشرب هذا الشيء، فخلطه بماء آخر، بماء، واضمحل هذا الشيء في الماء لأن الشيء قليل والماء كثير، اضمحل صار ما له أثر إطلاقا، يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لا يحنث، لأن ذاك استهلك وزال، زال أثره وطعمه ولونه. ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. نعم. ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من الأطياب إنه قد خلط بكحول بأشياء مسكرة، أنه إذا كان هذا الخلط جزءا يسيرا فإنه لا أثر له، لا يجعله خمرا ولا نجسا عند القوم على رأي من ينجسه، وإن كان الصواب أن الخمر أصلا ليس بنجس. طيب، إذا قال قائل في المسألة الأخيرة ماذا نصنع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام، ماذا نصنع بهذا الحديث؟ نقول معنى الحديث أنه لو كان هناك شراب إن شربت قليلا منه لم تسكر، وإن شربت كثيرا سكرت، فإنه يحرم عليك القليل والكثير، حتى القليل الذي لا يسكرك يحرم عليك، لأن شرب هذا القليل الذي لا يسكر لا يسكر يتدرج به الإنسان إلى أن يشرب كثيرا يسكر. وليس معنى الحديث ما اختلط فيه قليل من مسكر فإنه يحرم، ليس هذا معنى الحديث، ولا يمكن أن يفهم الحديث على هذا الوجه. بل معنى الحديث أن هذا الشراب إن كانك إذا أكثرت منه سكرت فقليله حرام. طيب، وإن كان إذا شربت منه القليل سكرت، إيه من باب أولى. طيب، يقال إن هذه البيرة الموجودة بالسوق إن فيها خلط من الكحول، وقال هكذا نبيه على هذه المسألة، إن كان الخلط يسيرا فإنه لا يؤثر، إذا كان هذا الخلط يسيرا بحيث يستهلك في الشعير الذي فيها فإنه لا يؤثر، وإن كان كثيرا فإنه يحرم قليلها وكثيرها. طيب، لو قال قائل إن الإنسان لو شرب منها 5 قوارير تبلتا، وش معنى تبلتا؟ ما هو سكر، لكن يعني يمل ويسترخي أعصابه. ها؟ نقول هذه ما تدري عن يسكر، لأن الإنسان إذا شرب كثيرا حتى من الماء يتبلت، تجد إذا شرب مثل 5 كيسان من الماء، نعم، إيه، أو تسلقة ينبطح يشق بطنه، لكن تسلقة. طيب، على كل حال الميزان لهذه المسألة يا إخواني، الميزان هو أنه إذا اخترط شيء بآخر واستهلك فيه ولن يظهر له أثر فوجوده كعدمه. وهذه المسألة كما رأيت. كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن، قال والله لا أكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، لم يحلف. وش هو الخبيث؟ الخبيث شيء يخبص من القرصان أو شبهه، نعم، ويخلى فيه السمن، لكن هذا الخبيث